بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسر المسلم وإنه ليستبشر حينما يرى أثرا من آثار الخير مقبلا عليه، وإنه ليفرح القلب ولتسعد النفس حينما تعلم أن الله عز وجل قد وفقنا للاهتمام بالأصلين الكتاب والسنة. فبالأمس القريب ختمنا تفسير سورة البقرة مع الشيخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى، ونسأله تبارك وتعالى أن يتم تفسير سورة البقرة. واليوم نحن باستضافة شيخ كريم فاضل، الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، لقراءة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهو صحيح البخاري، وللتعريف به ولشرحه ولتفسيره والكلام عليه. فنسأله تعالى أن يوفقه لكل خير وأن يسدده بالقول والعمل. ولا أطيل إلا أنني أذكر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نضر الله امرأ سمع حديثا فحفظه فبلغه إلى غيره. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. روي من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وأنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين، وقد صححه الإمام الألباني. فهذه بشارة عظيمة لحافظ السنة والذي يهتم بها. وحسبك به قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وفي الختام نشكر وزارة الأوقاف لتهيئة مثل هذه الدروس المنهجية العظيمة المؤصلة على الكتاب والسنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم للمزيد منها. وإلى كلمة الشيخ عن هذا الكتاب العظيم فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا بد في صدر هذا الدرس من أن أكرر ما ذكره الإمام من الشكر لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إتاحتها هذه الفرصة للاجتماع على مدارسة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أشكر إمام المسجد وأهل المسجد جميعا، الشيخ علي السالم والحضور في المسجد، أعني أهل المسجد، على استضافتهم الكريمة لي في هذا الدرس. طبعا ما سندرسه هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وصحيح البخاري لابد لنا قبل أن ندخل في ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، لابد لنا من أن نتعرف على شيء من سيرة هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى، كما جرت به عادة أهل العلم قديما وحديثا من التعريف بالمصنفين قبل دراسة الشيء الذي يصنفونه. وطبعا لن أجعل المقدمة، لأن من المعلوم أن هذا الكتاب كتاب حديثي، وهذا الإمام إمام جهبذ سيرته واسعة، ويتعلق بالمقدمات التي تتعلق بهذا الكتاب التعريف بالمصنف والتعريف بسبب تصنيفه والتعريف أيضا بشرطه الذي انتخبه وانتقاه وجعله جاريا وساريا في كتابه، ومقارنته كذلك بسائر كتب الحديث وما يتعلق به من الصحة وتلقي أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالقبول، ومقارنته كذلك بصنوه ألا وهو صحيح الإمام مسلم. فإذا أردنا أن نبسط القول في المقدمات فإن هذا سيطول وسيجعل الطلاب قد تلحقهم شيء من السآمة، لأن المقصود هو الدخول في الكتاب. ولذلك رأيت أن أقسم المقدمات أقساما، بحيث يكون في صدر كل مجلس أو في صدر كل درس من هذه الدروس إن شاء الله تعالى نبذة مما يتعلق بالمطالب التي ذكرناها فيما يتعلق بالمقدمات، فنجزئ الكلام في ذلك تجزيئا، بحيث نأخذ بعض دقائق كل بداية درس فيما يتعلق فيما سبق ذكره. فاليوم مثلا نأخذ التعريف باسم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بزدزبة الجعفي البخاري. بزدزبة بفتح الباء وتسكين الزاي ومع الدال مثل على النحو الذي سمعتم، هكذا نقل يعني العلماء ضبطه على الصحيح كابن ماكولا وغيره، ابن بزدزبة. وبزدزبة هذا طبعا ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة يوم مضت من شوال عام 94 و100 للهجرة. قال المستنير ابن عتيق رحمه الله: أظهرني أبا عبد الله أظهرني على كتاب بخط أبيه فيه ذلك، يعني أن البخاري رحمه الله تعالى أرى تلميذه هذا قرطاسا أو شيئا من الكاغد أو نحو ذلك مما كانوا يكتبون به، رأى فيه أن تأريخ ولادة هذا الإمام، أنه بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال عام 94 و100 هجرة. وفي الحقيقة أن هنا يعني لا بد أن نقف وقفة، لأننا يعني حين نأتي نريد أن نتفقه ونريد أن نتعلم ونريد أن نتفهم، ليس مرادنا فقط أن نسرد المعلومات سردا دون أن نقف معها محاولين أن ننتفع بها. فما ترى عسى أن تكون الفائدة فيما ذكرناه من أن المستنير هذا رأى بخط والد البخاري، مو البخاري، والده رأى قرطاس فيه بدقة ليس فقط تأريخ ميلاده، إنما فيه بدقة متى ولد وفي أي وقت وفي أي يوم وفي أي سنة. فإذا رجعت إلى ذاك الزمان السحيق، يعني إذا رجعت إلى ذاك التاريخ، فلك أن تتصور الوسائل الموجودة والأسباب حين يعمد هذا الأب إلى أن يؤرخ بهذه الدقة تأريخ ووقت ميلاد البخاري، ثم يورث هذا الأمر، لأن كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن والد البخاري توفي والبخاري صغير وعاش في حجر والدته رحمهم الله، فورث ابنه هذا القرطاس وفيه الوقت المحدد، ويحتفظ به البخاري بحيث يستطيع أن يتناوله ويستطيع أن يرجعه في الحفظ والصون. ألا يدلك على هذا؟ ألا يدلك على معاني ينبغي علينا أن ننتبه لها؟ في الحقيقة نعم. فأول هذه المعاني دقتهم في الأمور وعنايتهم في الأشياء المتعلقة بهم، وأنه لا فوضى عندهم، ولا كما نراه اليوم، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، لأننا يجب أن نأتسي بعلمائنا وبسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فتجد أن الاهتمام بهذا الغلام يبلغ حدا أن يؤرخ ما يتعلق به هذا التأريخ، وأن يحفظ هذا مع الإشارة مرة أخرى إلى أن الوسائل المتاحة كانت لا شيء كما لا يخفى. ففيه في هذا من الفائدة أن المسلم يعتني بالأمور المتعلقة به عناية فائقة، وأن من الدين أن المسلم يعتني بالأشياء المتعلقة به مما فيها إما قوام عيشه وإما فيها الأمر الذي يرتبط بمصلحته، مع العلم أن في ذاك الزمان لم يكن يترتب على تأريخ الميلاد أي مصلحة تتعلق بالجهات الرسمية، ليس مثل اليوم، ومع هذا حفظ هذا التأريخ كما تسمعون. المهم أن بزدزبة هذا جد البخاري، ولفظ بزدزبة هذا لفظ فارسي في لسان أهل بخارى يراد به الزارع أو الزراع. جاء بزدزبة هذا ليس عندنا من خبره إلا أنه كان على دين قومه، لم يكن مسلما، ولكن ابنه المغيرة أسلم على يد رجل اسمه الجعفي، حبان أو حيان الجعفي، فأسلم على يديه، ثم والاه وخرج معه إلى بخارى وخرج معه إلى بلده فنسب إليه، فصارت نسبة هذا البيت الكريم الجعفي، وهي نسبة بالولاء. المقصود أن هذا المغيرة ليس عندنا يعني عنه كبير خبر، إلا أن ابنه المغيرة هذا، أن ابنه إبراهيم كان مسلما كأبيه، طبعا دخل الإسلام إلى هذا البيت الكريم بفضل الله تبارك وتعالى، وليس عندنا من عن إبراهيم هذا أي خبر، لكن الخبر الذي عندنا يتعلق بوالد البخاري الذي هو إسماعيل، فقد ترجمه ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات وذكره من الطبقة الرابعة، وترجمه البخاري رحمه الله تعالى نفسه في تاريخه، وذكر رحمه الله أنه التقى مع حماد بن زيد ومالك بن أنس، وأيضا ذكروا، وهذا شيء عجيب، ذكروا في ترجمته أنه التقى بعبد الله بن المبارك وصافحه. انظر، يعني التقى بعبد الله بن المبارك وماذا؟ صافحه، فيعتبرون مثل هذا الأمر أمر ومثل هذا الخبر شرف يذكر، لأنهم كانوا معظمين للدين ولمن يقوم بشأن الدين من أهل السنة، فكانت مراتب الأشياء عندهم في الدنيا مرتبة ترتيبا بالغا. والمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى مني بموت أبيه في وقت مبكر، فخرجت به أمه رحمه الله وأخوه أحمد وهو أسن منه إلى مكة حاجين، فلما حج البخاري رحمه الله وأمه وأخاه رغب أن يجلس في مكة يطلب العلم، وكان سنه إذ ذاك نحوا، وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، نحوا من 16 عاما، فتأخر قليلا، وتأخره لعل فيه خيرة له رحمه الله تعالى، فإنه صحيح أن بتأخره فاته أسانيد عليا كان من الممكن أن يكون في مصاف شيوخه فيها، لكنه لعله إذ أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، وقدر الله لمن يتقي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير. فإذا اتقى الإنسان الله جل وعلا فإن أمره إلى خير، والمقادير له إلى خير، حتى لو كانت مقادير مكروهة من المصائب أو غيرها. فالمقصود أن البخاري رحمه الله تعالى كان في حلقة شيخه إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى، لأن أهل الحديث يقولون ماذا في مثل هذه الأشياء؟ راهوية وسيبوية، ليسوا كأهل اللغة يقولون سيباوي وراهوي، فالمقصود نحن نجري على هذا الأمر. فكان في مجلس إسحاق فقال إسحاق كلمة، وكان هذا الغلام اليافع النابغة المتقدي ذكاء عقله ذكاء وقلبه نورا فيما نحسبه رحمه الله، فقال إسحاق: لو عمد أحدكم إلى شيء مختصر من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعه، فوقعت الكلمة في قلب البخاري رحمه الله تعالى. فانظر إلى أثر الأسباب، وانظر إلى أن من الأسباب أشياء قد لا يعتبرها الإنسان ذات كبير فائدة يكون فيها الخير العظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقر من المعروف شيء، كلمة فكرة عند هذا الأستاذ يتمنى لو جمع شيء من صافي وصحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فألقى هذه الكلمة إشارة هكذا، فوقعت في قلبي. البخاري قال فوقع في قلبي فعمدت إلى جمع الصحيح. يقول رحمه الله تعالى فجمع فأخذت أكتب في المسجد الحرام، وما وضعت حديثا إلا واستخرت وصليت ركعتين. ما وضعت في هذا الكتاب حديثا إلا استخرت وصليت ركعتين واستيقنت صحته. هذا فيه فائدة، ما ينبغي أن نمر على هذه الأشياء مرور الكرام. ما يضع حديثا إلا يستخير الله جل وعلا. فماذا يعني هذا؟ يعني أنهم يتعاملون مع العلم كتعامل دين، يتعاملون مع العلم تعامل دين وديانة، ليس تعامل ألفاظ وتعامل صناعة وتعامل ما أشبه ذلك. فإن العلم هو الأدب الذي أدب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما يقول الزهري. وهل ورث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا العلم؟ فانظر البخاري كيف يتعامل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يستخير عند كل حديث يضعه ويصلي ركعتين. وقوله أنه كتبه في المسجد الحرام، طبعا هذا معناه أنه فيما كتبه من الصحيح في المسجد الحرام، وإلا فإن البخاري رحمه الله قد صنف كتابه متفرقا في البلدان، فصنف شيئا في المسجد الحرام، وصنف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصنف في بلاد أخرى. ولذلك قالوا أن البخاري رحمه الله تعالى صنف أكثر الصحيح وهو مسافر، ليس كالإمام مسلم رحمه الله صنف كتابه بحضرة أصوله وبين شيوخه بنيسابور. وهذا يدلك على منزلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى أحفظ 600,000 حديث، ووضعت هذا الصحيح من 200,000 حديث صحيح. انظر إلى هذا الانتخاب، انظر إلى هذا الانتخاب، يعني رجل يحفظ 200,000. إذا نظرنا إلى الموضوع لولا الديانة نظرة شهوة العلم نسأل الله العافية، فكان يجمع هذه 200,000 يتكثر بها. وقد سمعنا الإمام وفقه الله يقرأ في صلاة المغرب قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. فإذا كان التكاثر مذموما في شأن الدنيا فكيف به في شأن الدين إذا كان بغير حق الدين والعلم؟ فانظر إلى البخاري رحمه الله تعالى 200,000 حديث ينتخب لك منها أجودها بشرط، بشرط في الأسانيد أتعب من جاء وراءه رحمه الله تعالى، أتعب كل من جاء وراءه رحمه الله تعالى. كل هذا نصيحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل فيما يتعلق بالمقدمات كما قلت في صدر مجالسنا الأخرى، ونشرع حتى لا نقطع شوقكم عن الصحيح. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
يكفي شيخ علي يكفي يكفي لأن هذا الحديث ما يخفاكم، هذا الحديث يعني حديث إنما الأعمال بالنيات يعني من أعظم أحاديث الإسلام، بل يعني أهل العلم يعني متفقين على جلالة هذا الحديث وأنه من أعظم الأحاديث، وروي عنهم اتفاقا كما روي عن عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وعدد من العلماء رحمهم الله تعالى، كلهم يقولون أن هذا الحديث ثلث الإسلام، بل يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال يدخل في 70 باب من أبواب العلم، وقال يحيى بن سعيد القطان يدخل في 30 باب في العلم. فإذا لابد أن نقف عند انتهاء قراءته، لكن نرجع قليلا إلى يعني بداية الكتاب بدء الوحي، فلابد لنا هنا من أن نقول شيئا. ترتيب البخاري رحمه الله تعالى لصحيحه هو أبدع وأحسن ترتيب، حيث بدأ بالوحي الذي يبنى عليه الإيمان، بدأ بالوحي الذي يبنى عليه الإيمان، لأن هل يوجد إيمان من غير وحي؟ هل يوجد إيمان من غير وحي؟ الجواب إن أريد بالإيمان الإيمان الشرعي الذي افترضه الله على عباده يكونون معه مسلمين مؤمنين فإنه لا يكون إلا بالوحي. وأما أن أريد بالإيمان أي الإيمان الذي فطر الله جل وعلا عليه عباده من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، فهذا بفضل الله وكرمه ورحمته بعباده أنه مستقر في فطرهم. لكن الإيمان الشرعي الذي رتبت عليه الأحكام والذي خلق الله جل وعلا هذه السماوات والأرض من أجله وقسم الناس إلى كافر ومسلم ورتب عليه كل يعني هذه الأحكام التي مبنية على الديانة، فكلها مبنية على الإيمان الشرعي وهو مرتب على الوحي. إذن فأول شيء الوحي، ثم يأتي بعد ذلك الإيمان بهذا الوحي والتسليم له ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك العلم أي طلب ما في هذا الإيمان من العلم المتضمن للأحكام والأخبار، ثم بعد ذلك تأتي سائر ما شرعه الله تبارك وتعالى. فترتيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترتيب غاية في الفقه رحمه الله تعالى، كما أشار إلى ذلك عدد من الأئمة كشيخ الإسلام وغيره رحمه الله. فهنا قال كعادته، لأنه يستعمل لفظ بدء، فكما سيأتي يعني بدء الخلق وبدء كذا وبدء كذا، فهذا من لغة البخاري رحمه الله تعالى. فقال هنا في هذه النسخة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نسخ أخرى جاء فيها طبعا ذكر باب من غير كيف كان، يعني باب بدء الوحي، وهذا الذي جرى عليه الحافظ في الفتح، لأن الحافظ في الفتح جرى في شرحه، لأن عامة الطلاب يعتنون بفتح الباري كما لا يخفى، ففي الفتح الحافظ رحمه الله تعالى يعني بنى شرحه على رواية أبي ذر، على رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، ولذلك أنا أستحسن هنا يعني أن أذكر كيف يقرأ الباب حتى لا نحتاج إلى إعادته، لأنه سيأتي معنا. فباب هذه تقرأ على ثلاثة أنحاء، حين تجد في كتب الحديث باب تقرأها على ثلاثة طرق: إما أن تقول باب ثم تسكت ثم تشرع تقرأ، فيكون هنا باب ليس لها إعراب، ويكون المقصود ماذا؟ الفصل بين الأبواب. وإما أن تقرأها باب كيف كذا كذا، فتنون مع الضم، وتكون يعني في محل الخبر هذا باب، أو تقرأها باب ثم تقرأ. قال: كيف كان بدء الوحي؟ الوحي هو الإعلام السريع لغة، والوحي هنا يراد به ما أوحاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وما يوحيه إلى الأنبياء. وسيأتي صفة هذا الوحي، أي كيف يوحي الله عز وجل إلى أنبيائه، وسيتبين لنا أن الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء على أربعة أنواع: نوع يخاطب الله جل وعلا من يشاء من أنبيائه كفاحا، أي من غير واسطة، كما كلم ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في المعراج في فرض الصلاة. وقسم ينفث في روع النبي، وقسم المنام وهي الرؤى الصالحة، وقسم يأتي جبريل عليه السلام فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الرب تبارك وتعالى. طبعا هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، أول من سن لهذه الأمة العظيمة المباركة أن يجعل في صدر مصنفاتها هو هذا الإمام رحمه الله تعالى، فجعل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، جعله في بداية يعني كتابه. ولما كان هذا الحديث بمثابة عظيمة ومنزلة كبيرة، انصرفت أذهان العلماء إلى معنى معين اشتهر بينهم، لأن الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، طيب التبويب اللي سبق إيش؟ كيف كان بدء الوحي؟ إيش علاقة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مع بدء الوحي؟ قد لا يكون ثم يعني مناسبة لأول وهلة للناظر واضحة جلية، فانصرفت عامة أذهان العلماء هنا إلى إيش؟ قالوا رحمهم الله تعالى إن البخاري رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث يقوم مقام الخطبة بين يدي، يعني المبتدأ والمفتتح، يعني الخطبة في بين يدي كتابه رحمه الله تعالى، فقالوا أقامه هذا المقام. ليش؟ لأن البخاري وضع حديث ليس فيه ذكر وحي ولا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى امرأة يصيبها ينكحها فهجرته إلى ما هجر إيه، واللي قبل إيش؟ إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. إذن فما هي الصلة هنا؟ غير واضحة تماما لكل أحد، فيعني إذا صح التعبير ولا يصح أو ما في داعي حق هذه العبارة، أقول إن البخاري قذف في الأذهان بعيدا، وهذه في الحقيقة عادة البخاري رحمه الله تعالى في تصنيفه، بمعنى أنه رحمه الله إذا خير بين معنيين أحدهما جلي ظاهر والآخر فيه خفاء ودقة ويحتاج إلى استنباط، يصير إلى الآخر، وليس هذا امتحانا ولا إظهارا لعلميته رحمه الله، ولكنه حتى يحرك همم المشتغلين بالعلم إلى المعاني والفقه، ولا يظن أن أهل الحديث قوم ليس لهم شأن إلا في التعامل مع الألفاظ والرجال والأسانيد، لا، إنما هم أهل الحديث، هم أهل الفقه وأهل العلم، فيريد أن يعطي للعالم جميعا درسا في ذلك رحمه الله تعالى. فالمقصود أن هؤلاء العلماء ماذا قالوا في تفسير هذا الحديث وجعل البخاري له هنا؟ قالوا أنه مثل ما قلت أقامه بدلا من أن يقدم مقدمة يحمد الله عز وجل فيها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أو أقطع أو إلى آخره. وإن كان في هذه الأحاديث ونحوها يعني من الأسانيد ما فيها، لكن من المعلوم عملا يعني أنها معتمدة في معانيها لجريان العمل بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الرسل أرسل الكتب كان يجعل في صدرها بسم الله الرحمن الرحيم. والله جل وعلا في محكم التنزيل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن فنحن أمام أمر لم يجعل البخاري بين يدي إلا هذا الحديث، فانصرفت الأذهان إلى أنه أقامه مقام التسمية والحمد، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، إنما حقيقة الأمر أن البخاري رحمه الله تعالى جرى في هذا الأمر على ما جرى عليه شيوخه وشيوخ شيوخه المصنفين رحمهم الله تعالى، كمالك في الموطأ وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم ممن تلوهم كأبو داود وغيرهم، فإنهم كانوا يبتدئون فقط ببسم الله الرحمن الرحيم. فلم يخرج في صنيعه هذا عن سنن أهل العلم من قبله حتى يقال ما الذي جعله يقحم هذا الحديث هنا أصلا. ولكن كما قلت تشوف النفوس للبخاري وجعله هذا الحديث مما ليس له صلة لفظية مباشرة بمسألة الوحي جعل الأذهان أين تنصرف؟ إلى أمر آخر، وإلا فهو لم يأتي ببدع من القول أو جديد، بل فيه دليل على أنه رحمه الله راعى في تصنيفه مراعاة تامة أن يتبع أهل العلم من قبله رحمه الله، فهو متبع للعلماء في سنتهم في تصانيفهم رحمه الله تعالى، فجعل هذا الحديث بهذه الطريقة. إذن فمن عجيب المسائل، ونحن كما قلت نستفيد ونتفقه، أنا أعرف يعني سنعطيكم إن شاء الله بلغتكم، ويكفي أننا يعني قطعنا الترجمة بتفصيلها وشروطها من أجل أن ندخلكم، فإذا دخلتم فلا تخرجوا. طيب، فالمقصود يعني أقول من عجيب المسائل التي ذكرها أهل العلم هنا أنهم تكلموا في مسألة هل يصح في كتب التي يذكر فيها الشعر، هل يصح أن يجعل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقالوا روي عن الشعبي، بل قال الزهري عبارة قوية، قال جرت السنة أن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في كتب الشعر، وذهب سعيد بن جبير إلى جواز ذلك، واختاره الخطيب. طبعا المسألة هنا يعني أنا أعلم أن قد يقال يعني ما الذي لفت النظر فيها، أقول لك الذي لفت النظر في هذه المسألة يعني انظر يعني حقيقة يعني تعجب يعني من أمتنا ومن منا، لا نقول من أمتنا، مننا نحن اليوم عندنا هذا الإرث العظيم الذي ورثنا إياه سلفنا الصالح، في كل باب تجد علم من تفريع العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإن الالتفات إلى عظمته وأهميته ليست كما ينبغي في الحقيقة. فأقول إذا كان الشعر يكتب باسم الله أو لا يكتب موضع نقاش بين أهل العلم. فانظر إلى سعة العلم الذي ورثناه عن سلفنا الصالح، يعني تفصيل متى ولد البخاري، أي ساعة أي يوم، عندك تفصيل عن عالم من علمائنا، ما هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هو أصحاب نبينا رضي الله عنهم. فانظر إلى هذا العلم العظيم، تعرف أن علم هذه الأمة مرتبط بالآثار وبالأسانيد وبالأخبار، ولا يرتبط بالعقول، إنما يرتبط بالنقول، وبدليل أن العقول الزكية الذكية التي لا يشك في زكائها ولا في ذكائها، أعني عقول العلماء، أنهم صاروا في تفسير البداءة بهذا الحديث في صدر الكتاب إلى تفسير أبعدوا فيه على الصحيح، وإن كان العلم يحتمل القول والقول ما دام في دائرة أقوال أهل العلم، لكن بعدت أذهانهم، لأن العقل إذا دار دورته ولم يكن مرتبطا بالنقل فإنه قد يكون مظنة للخطل والخطأ. وهذا يدل إذن على أن كلما الإنسان ارتبط بالنقل، ارتبط بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون أحرى بأن يهدى. طيب، الآن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما هي مناسبتها مع كتاب بدء الوحي؟ دعني من فائدة النية وأهميتها التي أرجو الله أن يأتي الكلام عليها شيئا ما، فأقول إن هذه المناسبة ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو أن الله جل وعلا رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من طيب قلبه وزكاء فطرته أنه مستحق لأن يصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون موضعا لأن يتنزل عليه الرسالة الخاتمة. كيف لا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تراه صلى الله عليه وسلم وليس عند الناس وحي إلا نزر يسير من بقية دين إبراهيم، فيدفعه الباعث إلى الله جل وعلا إلى أن يخرج إلى غار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وآله وسلم، كما سنقرأه إن شاء الله تعالى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قبل الوحي يتفرغ لعبادة الله، فهنا يدل على إنما الأعمال بالنيات، أن هذه النية الطيبة موضع لأن يصطفيها الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، وهذه مناسبة ظاهرة. ندخل في صلب الحديث، فطبعا رجال الإسناد كما ترون، بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة المصنفين الأجلة رحمهم الله تعالى، وذكر أهل العلم أنه ابتدأ، وهذا مكي، عبد الله بن الزبير مكي، فابتدأ البخاري أول إسناد له بشيء برجل من شيوخه مكي، لمناسبة أن الوحي أول ما نزل في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة فقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله تعالى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. طبعا يعني محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة، علقمة بن وقاص الليثي هذا من كبار التابعين، محمد بن إبراهيم من أواسط التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. فهذا الحديث انفرد بروايته عن عمر رضي الله عنه أرضاه علقمة بن وقاص الليثي، انفرد بروايته عنه، لا يوجد إسناد آخر عن عمر إلا عن هذا الرجل. كذلك انفرد عن علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله محمد بن إبراهيم التيمي، كذلك انفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه كل الأئمة رحمهم الله تعالى، بل تعنى بعض العلماء لجمع يعني من روى عن يحيى بن سعيد، فقال بعضهم أنه رواه أكثر من 250 ونحو ذلك، وإن كان قال يعني ابن حجر أنه ما زال يقول ما زلت منذ طلبت الحديث أتتبع أسانيده فلم أبلغ بها إلى الآن 100. لكن لنقف هنا أن هذا الحديث يخطب به عمر رضي الله عنه على المنبر، وفي لفظ الآخر الذي ذكره البخاري وسيأتي يقول سمعته يخطب، يعني يقوله في خطبة، وهذا يدل على أنه في جمعة. فحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر يخطب به ثم ينقل بهذا النقل عن طريق ثلاثة، يعني يسميه أهل العلم حديث غريب، حديث غريب. وأنتم تعلمون أن ما يطلق عليه غريب كما قال الإمام أحمد أكثر الغرائب أكاذيب، أو كما قال رحمه الله. فالغرائب الأحاديث كان ينهى أهل العلم عنها، كان ينهى أهل العلم عن غريب الحديث. فهنا يتبين لك أن ما ينهى عنه أهل العلم من الأحاديث الغريبة مرادهم الأحاديث الغريبة التي لا تعلم مظانها الصحيحة والمروية في الكتب المعتمدة وليس على إطلاقه. فهذه نقطة مهمة هنا. لكن ما الذي نستفيده من كون هذا الحديث غريب، يعني انفرد به هؤلاء؟ هذا يدلك على معنى مهم جدا يكمل بعض المعاني التي ذكرنا، وهو أن هذه الأمة شرفها في الأسانيد، وأن علمها ينقله الرجال، وأن الحق قد ينطق به القليل، وأنه لا يشترط في الحق كثرة. فهذا الحديث الغريب اتفقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم على تلقيه بالقبول، فهذا يبين لك معنى في الحق. يعني أول حديث في صحيح الإمام البخاري الذي تلقته الأمة كلها بالقبول، ثم يكون غريبا، يعني ثلاثة رجال يروونه عن عمر رضي الله عنه مثل سلسلة الإسناد، يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر، ينفردون به، ثم الأمة كلها تقول تتلقاه بالقبول، البخاري يضعه في صدر حديثه، فما معنى هذا؟ ألا يدل هذا على معنى عظيم، وهو أن مثل ما قلت العبرة بالحق لا بكثرة، وأن العبرة بثقة من ينقل الحق؟ فهذا معنى مهم جدا هنا يجب أن ننتبه له، لأن هذا الزمن مع كثرة الأمور المادية وبعد الناس عن أصول العلم وعن مصادر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع كثرة مزاحم الحياة ومشاغلها، فإنه يخشى مع بعد عهد كثير من المسلمين أن تقسو قلوبهم، كما قال ربنا جل وعلا ثم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فيخشى مع الوقت ماذا يحصل؟ يحصل قسوة قلب، فحين تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتلقى منك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، يريد أن يسمع إيه ماذا قال، كأنه يريد قبل أن يوطن نفسه على أن يتلقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول، كأنه يريد أن يجري عملية عقلية ودراسة معينة يشترطها قبل أن أقبل. لا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصنعون ذلك، كانوا إذا حدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون على الرأس والعين، وكانوا يأمرون إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تظن به ما هو أحسنه، افتح قلبك لكلام الله وكلام الرسول إذا أردت أن الله يفتح عليك ويهديك. أما أن تجعل سلطان عقلك القاصر تجعله بين يدي ديانتك حكما فيما يأتيك، فما يدريك، فقد يعبث بك عقلك بنزغة من نزغات الشيطان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا اجتهادا على جلالتهم وعلمهم، إذا قالوا في موضوع مبني على الاجتهاد قالوا هذا نقوله برأينا، وإن كان خطأ فمن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه إذا اضطروا إلى الاجتهاد، فيخشون من أثر الشيطان وينسبون الخطأ إلى أنفسهم ومن الشيطان. فكيف اليوم وقد فتحت العقلانية على مصراعيها؟ اليوم لا أدري إذا كان المقام يسمح أو لا يسمح، ولكنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من الاسترسال، وعلى الله قصد السبيل، فأقول إذا كان اليوم لا يذكر اسم جهمية ولا اسم معتزلة، وهذه الأسماء صارت قد لا تذكر بهذا الوصف أو بهذه الأسماء المعينة، إلا أننا في زمن المتجهمين أو الجهمية فيه باتوا قد يقولون للجهمية المتقدمين أنهم أقزام بالنسبة لجرأة الجهمية في هذا الزمن من العقلانيين، ويا ليت لو أنهم عقلانيين ملحدين بآيات الله وأسمائه وصفاته، أو أنهم زنادقة معلنين بالحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنك تجدهم يزعمون أن العقل يفرض أن نخضع كل ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقولنا، حتى صحيح الإمام البخاري رحمه الله لم يسلم من مثل هذا الأمر. فأيهما أرشد عقلا وأسد رأيا؟ أمتنا التي تلقت هذا الكتاب العظيم بالقبول جيلا بعد جيل تعظيما وتسليما، إلا نزرا يسيرا من الأحاديث ناقشها أهل العلم مناقشة علمية فيما يتعلق في بعض الأسانيد لا تمس المتون بشيء، أي أعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا الحديث خطب به عمر رضي الله عنه وأرضاه، والمسلمون اكتفوا بأن يرويه عن عمر واحد وأن يأخذه واحد وهكذا، فهذا فيه عبرة بليغة وعظيمة لمتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتبعي الحق. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نتكلم عن النية. النية هي يعني حتى نفهمها فهم جيد نحتاج أن نفهم النية فهما يعني جيدا، لأنه مهم أن نفهم النية فهما جيدا. دعني من النية أقصد يعني ما يأتي بعد ذلك من أنه يجب أن يخلص لله تبارك وتعالى، لا، خلنا معنى النية. النية طبعا يصح أن تكون بالتشديد نية، ويصح أن تخفف الياء تقول نية، هذين صحيحين. طيب، فالنية قريبة جدا من الإرادة. النية قريبة من معنى إيش؟ الإرادة. أنت تقول أريد أريد أن أمد يدي إلى هذا الكأس، أريد أنوي نفس أريد، أنوي نفس أريد في أصل معناها، فهي حركة القلب التي تتبع العلم، قصد القلب وحركته وإرادته التي تتبع ماذا؟ العلم. الإنسان إذا أراد شيئا أراد أن يشرب، فهنا يوجد علمه بأن يريد أن يشرب فتنبعث نيته إلى الشرب، ولذلك فالنية تتبع العلم، ما تحتاج إلى تكلف، يعني النية لا يحتاج إلى أنك تحضر في عقلك أنك تريد أن تنوي، لا، هي ما تريد أن تفعله فأنت تنوي، يعني هي يسيرة، لكنها متى تكون عسيرة؟ متى تكون عسيرة؟ تكون عسيرة عند الجاهل أو من في عقله شيء، فهنا يدخل عليه الشيطان، وإلا فالنية هي حقيقتها أمر ميسور لا تحتاج إلى أي نوع من التكلف، لأنها تتبع العلم، إرادة تتبع العلم. إنسان مثلا اليوم مثلا قيل غدا رمضان، ومسلم مؤمن بالله تبارك وتعالى وموطن نفسه على أن يصوم رمضان، هل يحتاج إلى أن يصنع شيئا حتى ينوي أن يصوم الغد؟ ما يحتاج شيء، هو سيصبح صائما ناويا وجه الله سبحانه وتعالى، فما يحتاج إلى أن يقوم بعملية أو بشيء، لأنها تتبع العلم. متى يعني لا ينوي؟ إذا أصبح مثلا ولم يأته الخبر في المساء مثلا أو في الليل أن غدا رمضان، فأصبح فقيل له اليوم رمضان، يقول ما نويت البارحة أن أصوم. هذه الصورة بالنسبة للإنسان السوي بالطريقة، يعني إذا صح التعبير، يعني الطبعية التي يقال في هذا الزمن لغة الطبيعية. طيب، فالنية إذن تتبع العلم، هي إرادة، والنية تطلق ويراد بها ما يقوم بالقلب، أي إرادة القلب، ويتطلق ويراد بها ما تنويه أنت، منويك، وهذا أغلب استعمالها في لغة العرب قبل أن يستعملها الشرع، قبل أن يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستعملون النية بمعنى المنوي، يقول نويت كذا أي أردت المكان كذا، منويه كذا أي مراده كذا، أي مراده الخارج الذي قصده. من بلاغة هذا الحديث أنه عدل عن لفظ الإرادة، مع العلم أن لفظ الإرادة أصلا جاء يعني في كلام الله عز وجل، يعني جاء في قول الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يأتي استعمال لفظ الإرادة، لكن هنا استعمل النية. ليش الفرق بين النية والإرادة؟ وقد قلنا أن كلاهما يشترك في معنى واحد. الفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بفعل الشخص في نفسه وفعل غيره، أما النية فلا تتعلق إلا بالشخص في نفسه. بمعنى الإرادة يصح أن تقول أردت كذا وأردت من فلان كذا، لكن النية ما يصح إلا الشيء المتعلق فيك أنت، ما له تعلق بك أنت، ما يصح تقول نويت منك كذا. فشوف شلون، سامحونا عاد لازم نحكي شوي عامية ننسجم فتعفون عننا، فأقول يعني فانظر يعني كيف هذه اللفظة تأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعبير عن هالمعنى، فتؤخذ هذه اللفظة بالذات بهذه الدقة في المعنى من أجل أن يرتبط بها معنى إرادة وجه الله والإخلاص له. أليس هذا شيء عجب؟ لو لم يكن في مثل هذه المعاني لو لم يكن إلا مثل هذه المعاني تدلك على أن هذا حق وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن هذا الكلم حق لو لم يكن إلا في مثل هذه المعاني لكما تفضل.